الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 53 بعد 100 الأولى بفضل الله عز وجل، والمقامة في مدينة بيلا يوم الاثنين الموافق 4 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان دعوة تحرير المرأة للشيخ ابن حميد رحمه الله حفظه الله تعالى، شيخ صالح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: الأسباب الحقيقية لضعف الأمم. قال: الحمد لله المستحق للحمد والثناء، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره.
وهذه أيضا قضية مهمة جدا من قضايا الشباب وقضايا الأمة، وهي ما تسمعه نساؤنا من فتيات ونساء عن الدعوة إلى تحرير المرأة، وأن المرأة مظلومة في الإسلام، وأن الإسلام قد كبلها وجعلها أمة لا قيمة لها، فهي إلى البيت وتبقى في البيت إلى القبر. وإنما أراد أعداء الإسلام التهوين من شأن تعاليم الإسلام، هذه التعاليم العظيمة المباركة التي صانت المرأة بنتا وصانتها زوجة إلى أن تموت. هذه التعاليم العظيمة هي من وضع شريعتنا العظيمة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ذاقت امرأة قط من العزة والكرامة ولا نالت مثل ما نالت المرأة المسلمة في ظل الشريعة الإسلامية، وحسبها أن الذي وضع لها وضعها وشرع لها ما يستقيم به حالها هو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد اختار الله لنسائنا ما يحصل به، والحمد لله، ما يحصل به لنسائنا العزة والكرامة. وأما دعاة التحرر فالحقيقة هم ليسوا حريصين على النساء يا أخواني، دعاة التحرر ليسوا حريصين على المرأة، دعاة التحرر يريدون المرأة سلعة مهينة، يريدونها شهوة لا تنقطع، يريدونها معها في كل مجال في كل حال، هكذا يريدون المرأة لتكون متاعا رخيصا، وإلا فهم حريصون على المرأة؟ أبدا ليسوا حريصين على المرأة، ولو حرصوا على النساء لجعلوا للنساء ما جعل لهن الرب سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوها رخيصة، أرادوها فتنة، أرادوها شهوة، تكون المرأة معه في محل العمل، في الطريق، في الشارع، في المواصلة، في أي مكان، على الهاتف، على كذا على كذا على كذا إلى آخره. ولذا يقول: وضع المرأة، نريد المرأة كذا، ونريد المرأة كذا، ونريد المرأة كذا. في الحقيقة هم يريدون المرأة كما قلنا متاعا، سلعة رخيصة. نعم.
قال: وأسأله السعادة في الدارين، وأعوذ به من حال أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا ونبينا عبد الله ورسوله أفضل الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله ما استطعتم، واستدركوا بالتوبة والأعمال الصالحة ما أضعتم، فربكم سبحانه خلقكم لتعبدوه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروه. أيها المسلمون، يظن بعض الناس أن ضعف الأمم وعجزها يرجع إلى ضعفها الصناعي أو عجزها العسكري أو نقصها الاقتصادي، وأن الأمة الضعيفة لو ملكت هذا أو ذاك سادت ثم صادت، وهذا عند النظر والتفكر فكر فيه عوج ونظر فيه خلل، يعشي بصر صاحبه أن يبصر الشلل العضوي في أجهزة تلك الأمة الخلقية وملكاتها النفسية وانهزامها الداخلي في فكرها وعقلها وتبعاتها وفقرها وفقرها أفواهها إعجابا وبلاهة. ولقد يروعك إن كنت مخلصا ناصحا ذا بصيرة نافذة، وأنت تلتمس العيوب والأخطاء وأسباب الضعف والتخلف، يروعك انتشار أخلاقيات بين الناس دون مبالاة، بل يصحبها إغماض شديد ممن ينصبون أنفسهم مفكرين في المجتمع ومثقفين في أوساطه، إغماض منهم عن هذه الأخلاقيات المفضوحة من إضاعة الأمانات والتحلل من المسؤوليات وعدم إتقان العمل والالتفاف حول المآرب الشخصية ونساء نسيان المبادئ الكبرى والحقوق العامة وانتشار اللغو واللغط والكسل والإهمال وتضييع الأوقات في غير المجد والمفيد واستقطاء المرء في طلب ما يرى أنه من حقوقه واستهتاره وإهماله في أداء ما لزمه وجب عليه وتقاصره عن الكمال كالعام وهو من القادرين. ينضم إلى ذلك فقدان الرفق في القول والعمل وشيوع القسوة في التعامل والمبالغة في الخصام والعداء والتحكم إلى قشور يطل من ورائها الرياء والمجاملات يطل من ورائها الرياء والمجاملات الكاذبة ويدرك العجز
ويدركك العجز
وأنت تعدد هذا الكم الهائل من النقائص والمثالب. أيها الإخوة, إن كثيرا مما يتحاور فيه أبناء الأمم الضعيفة من المنتسبين إلى الفكر والثقافة والرأي والخوض في أمور المجتمع من النساء والرجال كاتبين وكاتبات ومتحدثين ومتحدثات, إن كثيرا من حواراتهم لا يساعد على تقييم خلق أو تهذيب سلوك, إن كثيرا من القراءات المتاحة للناس بلاء تختنق الفضائل في ضجته وتذوب الأخلاق في أزمته. ماذا تقول لأناس يهشون لمنكر ويدون لو نبت الجيل في حمأته, وماذا تقول لأناس تمتلئ سطورهم مقتا للأصيل من أصولهم والمجيد من تراثهم؟ اتباع للهوى أرجح عندهم من اتباع العقل, وبريق التقدم الكاذب أقوى من سلطان الدين والشرائع, ولهؤلاء قدرة عجيبة في إلباس أهوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة الاجتماعية. أيها الإخوة, لا يقال هذا الكلام جزافة.
نعم, استما تحرص عليه وسائل الإعلام تشويه صورة الإسلام وأحكام الإسلام في دعوة إيه؟ أنهم ينتقدون أشخاصا, وفي الحقيقة هم ينتقدون تشريعات وأحكاما, وإلا الأشخاص يقولون ماذا؟ إذا قال أشخاص حجبوا النساء فعلامة ترد على هؤلاء الأشخاص وتقول الحجاب والرجعية وكذا علامة. إذا قال أشخاص بالحفاظ على المرأة وعدم التجاوز فعلامة أنت تعترض, تعترض على شخص أم تعترض على شرع؟ نعم,
وإن من الأمثلة الماثلة والشواهد الحية على هذه الطروحات والتناولات في بعض المؤلفات والكتابات وفي بعض البلدان الإسلامية حديثهم الذي لا يكل عن المرأة وشؤونها وحقها وحقوقها والمصارعة من أجلها كما يقولون أو كما يصورون. والموضوع أيها الإخوة يحتاج إلى تجلية ويحتاج إلى النظر في بواعث الموضوع في كثير من أقطار الدنيا بزعم تحرير المرأة وإعادة حقوقها إليها. تاريخ الحركة النسوية أيها الإخوة, وفي عودة إلى أصول الموضوع وجذوره وبواعثه ومثوراته لابد من التذكير بالتاريخ الذي تنبعث منه دعوة هؤلاء. إن تاريخ الحركة النسوية أو الحركة الأنثوية كما يعبرون مذهب جاء به لكي يفرض ويسود العالم كله ويحل محل العقائد والأديان والمذاهب سماوية أو غير سماوية. إن هذا المذهب النسوي جار على النهج الذي اختطه الغرب العلماني لنفسه حينما تخلى عن الدين وابتدع عقائد ومذاهب من الوجودية والعقلانية الشيوعية والاشتراكية والتنويرية والنفعية ونحوها, وكلها مذاهب تنطلق من رفض الوحي وإنكار الله جل وعلا وإنكار الله جل في علاه, وتجعل الإنسان إله نفسه ومشبع حياته. وأغلب هذه الحركات قد تساقطت واندثرت وأصبحت حديثا في الغابرين. إن الحركة النسوية حركة قامت على أنقاض تلك الحركات مستخدمة في ذلك مبادئها, قامت على ما يسمونه تحطيم المنطلق, ويريدون به هز الأسس الفكرية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ونسفها من أجل إقامة ما يريدون من أفكار هدامة قامت على الشعور الذاتية المنعزلة المتمردة والتي تتخذ من معاداة الرجل حربا مستعرة وتعامله كجنس شيطاني شرير, قامت على أن بناء المجتمع على الفرد وليس على الأسرة والعائلة. ولهذا فإن الحديث والخطب والسياسات التي ترسم للمجتمعات عندهم والأمم هناك تبنى على الفرد, ولم يعد للعائلة ولا للأسرة شأن يذكر في خضم دراساتهم. فالفرد بفرضيته هو المقصود رجلا كان أو امرأة, وهكذا تبدلت المفاهيم والقيم وشاعت هذه الحريات التي يزعمونها وينادون بها ويتبنونها, فصارت المرأة لا تعني زوجة ولا أما ولا أختا ولا بنتا, ولم يعد الرجل أخا أو أبا أو ابنا. ليس هناك انتشار وثيق لهذا الكيان العائلي, بل أصبح وأصبحت زملاء دراسة وأصدقاء عمل وخلائل أو أغدان, ولم يعد ينظر في الحساب إلى الزواج وإقامة البيوت, فغرائزهم ملباة دون مسؤوليات تلقى على العواتق والكواهل, وكل حر في التناقل بين أحضان من يشاء. قال مبادئ ومقومات الحركة النسوية, إن هذه الحركة النسوية نشطت في قلب القيم وعكس المفاهيم, وارتبطت بمصالح مادية وإعلامية وتيارات اجتماعية تعادي الدين والعقائد وتروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي. وهكذا يتجسد مفهوم تحرير المرأة في منهجهم عبر صنع امرأة مشاكسة عدوانية.
نعم, ماذا يريد دعاة التحرر؟ تحرر المرأة هو الحقيقة تحرر المرأة من خلود من الأحكام الشرعية. أخواني, وتحرر المرأة من إيه؟ مرأة محبوسة
هل في بيتها حبس؟ مرأة في بيتها في مملكتها تربي جيلا بأكمله، المرأة الصالحة وراء الرجل الصالح، ثم المرأة لا نمنعه من الخروج إذا كان هذا في ما يتناسب مع طبيعتها ودينها. المرأة حرام أن تخرج ولا حتى العمل؟ لا، المرأة تعمل، لكن ما العمل الذي تعمله المرأة؟ هو هذا السؤال. المرأة تخرج؟ نعم تخرج، لكن تخرج كيف؟ إلى أي مكان تخرج؟ فمسألة تحرر المرأة ودعوة تحرير المرأة هو تحرير المرأة من الأحكام الشرعية. ستجلس تعلم الناس اليوم ما اجتمع رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ هتجلس تعلم الناس اليوم لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ هتجلس تعلم الناس اليوم بأنه لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من يمس امرأة لتحل له؟ هتعلم الناس اليوم وإذا ستبون متاعا فسألوا من وراء حجاب؟ هتعلم الناس اليوم أنا لا أصافح النساء؟ هتعلم الناس اليوم كل المؤمنين يغضوا أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ هتعلم الناس اليوم هذا؟ أبدا، هم لا يريدون هذا. هذا معنى التحرر الذي يريدونه. وهل كانت امرأة في التاريخ أعظم من خديجة، أعظم من عائشة، أعظم من سودة، أعظم من زينب، أعظم من أم حبيبة، أعظم من أم سلمة، أعظم من حفصة بنت سيرين، أعظم من هؤلاء؟ إذا شهد الجميع أن خير من وطئ الحصى في هذه الأمة من النساء هو هؤلاء النسوة، فليفعلن ما فعلن وليمتثلن ما امتثلن، ولكنهم لا يريدون هذا. خديجة ما تصلح معهم، عائشة ما تصلح معهم، هم يريدون امرأة متبرجة متزينة، يريدون سكرتيرة جميلة شابة، نريد آنسة للعمل. نعم.
وهكذا يتجسد مفهوم تحرير المرأة في منهجهم عبر صنع امرأة مشاكسة عدوانية محاربة لجنس الرجال، قد تقبل من التعاليم السيدة ما تراه يكرس لها حقوقها، ولكنها ترفض ما ترى أنه واجبات أو مسؤوليات. إنها ليست دعوة إلى تحرير المرأة كما يزعمون، ولكنها دعوة إلى تحرير الوصال إلى الوصول إلى المرأة.
صح، هذا هو الخلاصة. ليست دعوة لتحرير المرأة، بل دعوة إلى تحرير الوصول إلى المرأة. نعم.
انعتقوا من كل الروابط والقيم والمسؤوليات الأسرية والحقوق الاجتماعية، وحولوا العلاقات العائلية إلى وظيفة رتيبة أشبه بمحاضن تفريخ. عزف الرجال عن الزواج لوجود السبل المحرمة، يشبعون من خلالها غرائزهم دون تحمل لما يترتب على الزواج.
نعم، يقول الرجل لي أتزوج، أنا عند المرأة في أي وقت، والمرأة تقول لي أتزوج وافعلي ولا تفعلي، خلاص تقضي شهوتها بكل وسيلة. لذا عزف هؤلاء عن الزواج. نعم.
دون تحمل لما يترتب على الزواج الشريف من أعباء ومسؤوليات. أيها الإخوة، لقد أصبحت الحركة النسوية مذهبا ومبدأ يكافح عنه أناس يعقدون له المؤتمرات والندوات ويمتطون من أجله.
وطبعا دول النساء، هؤلاء نسوة تربينا في الغرب يا أخواني، تربينا في الغرب وجئنا إلى بلدان المسلمين يعقدنا المؤتمرات والندوات والمؤسسات والهيئات وكذا من أجل إفساد النساء. نعم.
ويمتطون من أجله صهوات المنظمات والهيئات من حقوق الإنسان وغيرها. ومع الأسف أيها الإخوة، فإن هذه المبادئ لا يناجي بها ولا يدافع عنها ولا يتحمس لها في كثير من بلاد المسلمين إلا النخب العلمانية ذات الهيمنة على مجريات الفكر في بلادها. إن المعشعش في عقول هؤلاء أن التقدم العلمي والسباق التقني لن يتحقق إلا على أنقاض الفضيلة والإيمان والالتزام بأحكام الإسلام، وإنها الهزيمة النفسية والانكسار الداخلي. وحينما يبتلى المرء بذلك فإنه يفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل. إن الداعين والداعيات إلى تحرير المرأة على الطريقة العلمانية في أوطان المسلمين إنما ينشدون محالا من الأمر، فهم وهن في عناء مستمر في سبيل الوصول إلى مركب يجمع لهم الخير والشر والحق والباطل في آن واحد. إن الإسلام الذي جاء من عند الله شاملا كاملا كما جاء واضحا جليا لا يمكن أن يمتطى بمثل هذه الأساليب. إنهم يحاولون بأيدي مرتعشة التوفيق بين أهوائهم وانهزامهم وتطويع بعض النصوص الشرعية. المرأة، قال المرأة، بين الشريعة الإسلامية والتبعية المنهزمة. والحق أن المسألة دائرة بين أمرين لا ثالث لهما، إما الإسلام كله أو التبعية المنهزمة.
نعم، هذا الصحيح، إما الإسلام كله أو التبعية المنهزمة. نحن لا نفرط في شيء من شريعة ربنا، نحن لا نتهاون شيء
عن شيء في شريعة ربنا. إن حصل التوهم في أصغر شيء حصل الضنك بقدره يا أخوان. الضنك يحصل في دنيا المسلمين بقدر تخلف المسلمين عن شريعة رب العالمين. ومن أعرض عن ذلك فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فبحسب التخلف يكون الضنك. نعم.
إنهم في نظرتهم يريدون أن تكون
ولهذا المرأة. ماذا صنعت لنا المرأة ممثلة؟ وماذا صنعت لنا المرأة مغنية؟ وماذا صنعت لنا المرأة متبرجة متعطرة؟ ماذا صنعت لنا؟ أسعدت مجتمعا، بنت أمة، فما ضل شاب إلا وراء امرأة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من الإيه؟ من النساء. وأي نساء؟ اللواتي يخرجن بلا ضوابط. نعم.
إنهم في نظرتهم يريدون أن تكون المرأة ندا للرجل ومماثلا له ومناوئا له ومتصارعا معه. وفي نظر ديننا هي شقيقة الرجل ووشقه ومتممه، وهو متممها هو رجل محتفظ برجولته وهي امرأة.
يعني أخواني من يقول يعترض على كتاب متن أبي شجاع في الفقه الأزهري يعترضون لك أصل الكتاب هذا فيه رفع الرجل على المرأة. طب ما هو كتاب الله فيه رفع الرجل على المرأة من حيث الجنس، والرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى. قولوا لا نريد قرآنا. ولهذا الذين يقولون لا نريد بخاريا ولا نريد متن أبي شجاع ولا نريد كتب التراث، هم في الحقيقة لا يريدون قرآنا، لكن لو قالوا لا نريد قرآنا فضح المخطط. يبقى العيب عند البخاري، واللي أوجد الإرهاب وكذا هو البخاري. يبقى العيب عند مسلم، يبقى العيب عند الشافعي، يبقى العيب عند مالك فتقبل، لكن العيب في كتاب الله لن تقبل. والحقيقة ما وضع البخاري ولا وضع مالك ولا وضع الشافعي إلا ما في كتاب الله. ولهذا قولوا لنا ما الذي لا يعجبكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
هو رجل محتفظ برجولته وهي امرأة متميزة بأنوثتها. المرأة في مسلكهم آلت إلى سلعة في سوق النخاسين في دور الأزياء وعروضها، وغانية في سوق الملذات والشهوات. يستعبدها الرجل الذي يزعم تحريرها يستمتع بها لأنه لا يريد حريتها ولكنه يريد حرية الوصول إليها. وفي نظر ديننا لا يجوز أن يكون تأمين العيش ومكافحة الفقر ومحاربة الجهل على حساب العرض والشرف. وفي ضياع الشرف ضياع العالم لو كانوا يعقلون، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أكثرهم لا يعقلون. ليس من حقوق المرأة في ديننا حق الزنا وحق الحمل من سفاح وحق الشذوذ والسحاق، وليس من حقها أن ترفض الدين وأحكامه وتقول إنه متخلف ومعادل للمرأة وقيد على حريتها. حقوق المرأة مقرونة بمسؤوليتها في الأمومة ورعاية الأسرة. حقوق المرأة تؤخذ وتمارس من خلال الحشمة والأدب، محوطة بسياج الإيمان بالله في أمة واحدة متكافتفة متآلفة، وليست متنازعة متصارعة. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما المرأة عندهم ذات الحقوق فهي المتمردة على بيتها وأطفالها وشؤون منزلها، لأنهم يقولون إن ربة البيت داخل بيتها ذات عمل لا مردود له، ويقولون إن خدمتها في بيتها مجانية وعملها في بيتها عمل غير منتج. فالتحرير لا يتم إلا بالتدمير.
نعم، يقولون فالتحرير لا يتم إلا بالتدمير. عملوا في بيتها غير منتج، لا يحسبونه يا اخوان، يعتبرون هذه اهانة. يا المرأة تعلمت تجلس في البيت مع ان عملها في البيت من اعظم الاعمال، لانها تقوم على تربية جيل باكمله يا اخوان، تربية جيل باكمله. كل واحد فينا وراءه امه، ان كانت صالحة غرست فيك الصلاح من الصغر، وان كانت غير ذلك حرمت الصلاح من الصغر. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة غالبا فعلا هذا. ونحن لا نقول المرأة نصف المجتمع كما يقول، المرأة هي عندنا المجتمع كله، لكن بالدين والأدب الذي علمنا الله عز وجل إياه. نعم.
فالتحرير لا يتم إلا بالتدمير، تدمير الأسرة وتدمير القيم على شاهة الوجوه وسدة الأفواه، تربية النشأ وحفظ الكرامة والاستقرار العائلي والهدوء النفسي ليس له مردود وغير منتج. هكذا قاس قائسهم وقدر مقدرهم، ألا فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أيها الإخوة، وإنكم لتعلمون ويعلم كل عاقل منصف أن المرأة التي أخرجوها من خدرها وقرارها المكين مهما تحدثوا عنها وأعطوها ومنحوها ودافعوا عنها فقد جعلوها في الصفوف الخلفية في الأهمية والقدرة والمرتب والطاقة، مهما أبلت وبذلت من جهد وعرق وساعات عمل. لماذا فعلوا ذلك؟ لأن موازينهم مادية بحتة، وأصحاب رؤوس الأموال وأرباب المصانع والمتاجر لا يؤمنون إلا بالنفعية. وما دام أن المرأة خرجت من بيتها واحتاجت إلى العمل فلماذا لا تستغل ويحقق فائض الربح من خلالها؟ ومن ثم كان لزاما على المرأة المسكينة أن تواجه وحدها وبمفردها جفاف هذا المجتمع وغلظة هذا التعامل. أصبحت الضحية الأولى التي تنعكس عليها تناقضات ذلك المجتمع وعلومه، فهي راقدة بائسة تركض في مبدأ حياتها لتتعلم، ثم تركض لتعمل وتكسب وتعيش، ثم تركض وراء الأزياء ولفت الأنظار لعلها تجد من يلتفت إليها بلا عقد ولا ميثاق غليظ، وهكذا تعيش حاضرا لا طعم له ومستقبلا مكشرا تلقي بنفسها بين فكيه وحيدة منبوذة، وما هي إلا إفرازات البيوت الخربة والمسؤوليات الضائعة حين ألقاها الرجال عن كواهلهم. فهل ينبه لذلك الغافلون؟ فهل ينبه لذلك الغافلون؟ ويا ليت فئات من القوم يعلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين.
نعم. ثم قال نداء الفطرة وتعارضه مع نداء دعاة التحرير.
الحمد
قال
لله.
قال حفظه الله تعالى: أيها الإخوة، هذا هو نداء التحرير عندهم، مبادئ علمانية مادية
أغرقت الإنسانية في الضياع والرذيلة والعبثية وأدت إلى فقد الإنسان المعاصر للقيمة والهدف والغاية. لقد أصبح تائها طائعا ما بين مبادئ وأفكار ونظريات وفلسفيات كلها تصب في بوتقة المادية والشهوانية بكل صورها وأبعادها وألوانها. وليعلم من لا يعلم أن الباقي هو نداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إنه نداء الفطرة الذي يقول إن الرجل يبحث عن المرأة التي تعمر البيت بوجودها وحركاتها وعملها، وليست المرأة التي تملأ المعامل والمصانع والمكاتب والشوارع وتخلف وراءها بيتا يفترسه الفراغ والخراب. إنه نداء الفطرة الذي يقول إن المرأة تبحث عن الرجل الكريم الشريف الذي يقف إلى جانبها في مسار حياتها، شابة وامرأة سيدة محترمة وسكن لها وهي سكن له، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. إنها أم بنيه وبناته، يرعاها ويرعى أولادها ويصل رحمها، وليس هو الرجل الذي يعجب بها لحظة خاطفة ومتعة عابرة ثم ينبذها إلى غير رجعة. هذا هو النداء، وما عدا ذلك فزيف وتصنع وجهل وعمى وظلم وإفك مبين.
وبعد أيها الإخوة،
فمن أراد مثالا حيا وطريقة تحتذى جمعت بين تعاليم الإسلام وآداب الدين واستوعبة المفيدة من القديم والجديد، فلينظر إلى النموذج التي تتبعه بلاد الحرمين الشريفين من الحفاظ على المرأة بحشمتها مع توفير كل الإمكانات الممكنة تعليما وعملا في طريق المنظمة المنتظمة. فلهن ميادينهن ومجالتهن في التعليم والعمل والإدارة، ميادين تتمكن منها المرأة أن تعطي العطاء المطلوب مجتنبة الويلات التي يعاني منها
المسلم. إنه التنظيم والترتيب الذي يحفظ البلاد وأهلها من الانزلاق في أوحال الاختلاط واختاره المريض.
ولنزال ولله الحمد نرى آثاره الخيرة طهرا وعفة ونقاء، ولم ترضى هذه البلاد بغير هذا المنهاج بديلة مهما نعق الناعقون.
ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزق بلاد المسلمين جميعا هذا الأمر، وهو الالتفات إلى مسألة المرأة والعناية بتعاليم الإسلام فيها، فإن المرأة شئنا أم أبينا ضلع عظيم من أضلاع هذا المجتمع وركن الحقيقة أصيل لا يحصل بنيان المجتمع إلا بالنظر إليه. المرأة حتى الطفل عندنا لا بد أن نرعى أمره وأن ننشئه التنشئة الصحيحة، فليس ابن عباس إلا من نشأ وترعرع وتربى في أحضان النبوة، وليس ابن عمر إلا الذي نشأ وتربى وترعرع في بيت الفاروقية، وليست عائشة إلا التي تربت وترعرعت في بيت الصديقية، وهكذا البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. المرأة يا إخواني، المرأة موضوعها خطير. يكفي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: المرأة المباركة لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. ولكن المرأة بين أصحاب الشهوات والشبهات وبين أصحاب
الإصلاح والصلاح. المرأة المسلمة بين دعاوى التحرر وبين التمسك والاتباع. المرأة المسلمة بين المغريات وبين الفضائل والآداب المباركات التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية. المرأة المسلمة بين بيت مصون وزوج عفيف وولد صالح نبيل ترعى هذا البيت بكل أمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، إلى أن قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا ينقص قدر المرأة أن تكون أما صالحة، لا ينقص قدر المرأة أن تكون معلمة صالحة ولو خارج المنزل. فكما قلنا ليس العيب أن تخرج المرأة، لكن أن تخرج المرأة من تعاليم دينها ومن شريعة ربها سبحانه وتعالى، هذا العيب كل العيب. لكن المرأة عندنا خرجت، فأسماء زوج الزبير هي التي كانت تحمل النوى على رأسها لفرس الزبير، وعندنا النساء في المعارك والحروب، لكن تستعمل المرأة فيما يناسب طبيعتها، ليست هي المرأة التي علت بعيرا وأمسكت سيفا ورفعت راية أو أمسكت بلواء، ولكنها المرأة التي تسقي الجرحى، والمرأة التي تداوي التي تداوي الجرحى وتسقي الجيش. إذن عمل يناسب طبيعتها، ليس هذا معناه أن تغلق الأبواب أمام المرأة. إذا خرجت المرأة تعلم النساء، إذا خرجت المرأة تخيط للنساء، إذا خرجت المرأة تبيع للنساء، إذا خرجت المرأة تتعب وتكد إذا لم يكن لها زوج يكفي حاجتها، لكن في المجال الذي يناسب طبيعتها فما الضير في ذلك؟ تخرج تعلم النساء، ما الضير في ذلك؟ لكن للأسف الشديد هم لا يريدون هكذا. تريدون تعليم المرأة فبيجعلوا للمرأة محلات تتعلم فيها وللرجال محلات. نحن لا نرفض تعليم المرأة، لكن في محلات للمرأة وفي محلات للرجل، لكنهم يرفضون. ترفضون لماذا؟ أليس غرضكم تعليم المرأة؟ ها هو تعليم المرأة، لكنهم لا يريدون تعليم المرأة، إنما يريدون الاستمتاع بالمرأة. فلو قلتم تخرج المرأة بالضوابط، أسواق نسائية، مستشفيات نسائية، كذا نسائية، لا يريدون هذا أبدا. أخشى أن يأتي اليوم الذي حتى في المحلات هذه العامة، اللي هو مثلا قد يكون أماكن لقضاء حاجة الرجال، أماكن لقضاء حاجة النساء، قد يرفضوا ذلك. عجب يا أخواني، في زمان يطالب فيه الناس أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، لا عجب من أن تسمع أي دعوة أو تصبح على أي فجور أو تمسي على أي انحراف وتحلل وإلحاد. ماذا تنتظر من تلك الدعاوى؟ رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عربنا وأن يحفظ علينا أمتنا ومجتمعنا. فهذه الرسالة تعالج بعدا عظيما أيضا، وقضية خطيرة جدا من القضايا التي تهم المجتمع، وهي قضية المرأة والرد على دعاة التحرر، وهم دعاة التفسخ، دعاة التحلل. ولهذا تلك الدعاوى لا يقيمها عالم ولا يرفعها مصلح، بل هو مخنث أو مأجور يحاول إفساد المجتمع. فما نطق بهذه الإمام مالك، ولا نطق بهذه الدعاوى الإمام الشافعي، ولا نطق بهذه الدعاوى الإمام أبو حنيفة، ولا نطق بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ما نطق بها أحد من هؤلاء، وإنما ينطق بها المفسدون الذين يزعمون أنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.